بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الشيخ في الباب 56: قال: باب من جاء في اللو. قوله اللو يعني كلمة لو، وهذه لو أحيانا تكون مباحة وأحيانا تكون محرمة. فإن كانت محرمة فأحيانا تكون لها علاقة بالعقيدة، لذلك أوردها المؤلف رحمه الله. تكون مباحة إذا كانت لمجرد الخبر فقط، يخبر الإنسان عن شيء، كما لو قال: لو حضر زيد لأخبرته، فهذا مجرد الخبر لا شيء فيه، هذا مباح. لو سافرت مكة لفعلت كذا وكذا، لو سافرت المدينة لزرت فلانا، فهذه لو من قسم المباح، لأن هذا هو مجرد خبر فقط. وأيضا من هذا القسم المباح أيضا الذي يجوز ولا بأس به، إذا كانت للتمني، إن كانت لو للتمني فبحسب المتمنى، فإن تمنى خيرا فهذا خير، وإن تمنى شرا فهذا شر. كما لو قال: لو كان عندي مال لبنيت مسجدا، هذا طيب. وأما تمني الشر الذي لا يجوز، كما لو قال: لو كان عندي مال لاشتريت به شيئا محرما من المحرمات، لتاجرت مثلا متاجرة محرمة، لوضعته في الربا، لاشتريت به خمرا، لفعلت به كذا وكذا من الأشياء المحرمة. أو أن يقول: لو سافرت إلى بلاد كذا لفعلت كذا وكذا، يعني من المحرمات، فهذا لا يجوز لأنه تمنى شر. وهذا كما في الحديث: إنما الدنيا لأربعة نفر، الحديث المعروف. فالأول عنده مال ينفقه في الخير، والثاني عنده مال ينفقه في الشر، الثالث ليس عنده مال ولكن نيته صالحة، فهو يقول: لو كان عندي مال لفعلت به كفعل فلان، ذاك الرجل الصالح. جاء في الحديث قال: فهم في الأجر سواء. وما الذي أبلغ هذا؟ هذا الذي ليس عنده مال، ما الذي جعله وذاك المنفق في الأجر سواء؟ بالنية الصالحة، لأنه تمنى الخير، ليس عنده مال قال لك، لكن قال: لو عندي مال لفعلت به كما يفعل فلان، يعني من البر والمعروف والإحسان. قال: فهم في الأجر سواء. أما الرابع ليس عنده مال وليس عنده نية صالحة، يقول: لو عندي مال لفعلت به مثل فلان كما يفعل فلان. قال: فهم في الوزن سواء. ولاحظ أن الأول ينفق والثاني ينفق، الأول ينفق في الخير والثاني ينفق في الشر، الثالث والرابع ليس عندهم عمل وإنما مجرد الأمنية التمني. فالأول أثيب بنيته الصالحة وبقوله لو أن عندي مالا. إذن هنا لو مستحبة، وقد أثيب عليها الرجل لأنه تمنى الخير وقصد الخير وعنده نية صالحة، لكن ليس عنده مكانة، لا يتمكن من العمل، ما عنده مال. الثاني لو تمنى الشر، قال لو أن عندي مالا فعلت كما يفعل فلان، يعني ذاك الذي ينفق ماله في الشر، فهذه لو لا تجوز، أن يتمنى بها الإنسان الشر. إذن هذا القسم ممكن أن نجعله قسما ثانيا، الأول مجرد الخبر هذا المباح، الثاني للتمني، وهذا التمني بحسب المتمنى، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. أما القسم الثالث فلو التي تكون على سبيل التحسر والندم، على سبيل التحسر والندم، وهذه فيها شيء من الاعتراض على القدر، وهذه لو منهي عنها، منهي عنها كما سيأتي في الحديث. لو هذه التي على سبيل التحسر والتندم هذه لا تجوز، لأن الواجب على الإنسان أن يقول في هذه الحالة قدر الله وما شاء فعل، ما يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا. أحيانا الإنسان تأتيه فرصة يمكن أن يحقق منها فائدة، أو أن يكسب منها مالا، أو أن تأتيه وظيفة، تأتيه فرصة منفعة، فهو لا يفعل شيئا أو يفعل شيئا لا يحقق له هذه المنفعة، ثم يكتشف فيما بعد أنه سلك طريقا خاطئا. مثلا لو سلك طريقا غيره لحقق هذا الشيء، هكذا يعتقد، فيصيبه الندم والتحسر ويقول لو أني فعلت كذا وكذا، لو أنني قدمت ورقة، لو أنني كلمت فلان، لو أنني سافرت إلى فلان، لو أنني فعلت كذا، ويتحسر على فوات هذه الفرصة، ويتحسر على ضياع هذه المنفعة بكلمة لو. هذه لا تجوز، لأن هذا فيه نوع من الاعتراض على القدر وتسخط على قسمة الله عز وجل، هذا شيء ليس مقسوما لك، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل كما سيأتي في الحديث. أيضا من هذا القسم لو التي تكون على سبيل الاعتراض على القدر، أو تكون على سبيل الاعتراض على الشرع، وهذه لو تكون عند المنافقين. لو هذه التي يعترض بها على قضاء الله وقدره، أو يعترض بها على شرعه، هذه هي لو المنافقين، وهي تضاد التوحيد. ما يمكن لموحد أن يتلفظ بكلمة لو هذه التي فيها اعتراض على شرع الله واعتراض على قدر الله، هذه عند المشركين وعند المنافقين. لذلك المؤلف رحمه الله لما كانت لو هذه أحيانا تأتي وتنافي الرضا بالقضاء والقدر، لو تنافي الرضا بالقضاء والقدر وتنافي التوحيد، أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين خطورة لو هذه. ولذلك يقول الشارح رحمه الله: اعلم أن من كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر رضا بالله ربا، فإن هذا من جنس المصائب، والعبد مأمور عند المصائب بالصبر والإرجاع والتوبة. العبد مأمور عند المصائب أن يصبر وأن يسترجع، أن يقول إن لله وإن إليه راجعون، والتوبة إنما حصل بذنوبه. قال: وقول لو لا يجري عليه إلا الحزن والتحسر. كلمة لو ما تنفعنا، تصيبه بالحزن والتحسر مع ما يخاف توحيده من نوع المعاندة. للقدر الذي لا يكاد يسلم منها من وقع منه هذا إلا ما شاء الله. فهذا وجه إرادة هذا الباب في التوحيد. وأما قوله ما يكاد يسلم منها إلا ما شاء الله، فهذا حق. كثير من الناس مع الأسف يقعون في هذا الشيء، إذا وقعت له مصيبة يقول لو أني فعلت كذا. كلمة لو هذه ما تفيد شيئا، وفيها تحسر وفيها تندم وفيها اعتراض على القضاء والقدر. الله المستعان. يقول المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال: وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا. هذه الآيات في سياق ما حصل في معركة أحد. في معركة أحد لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من المدينة بألف من المقاتلين، قبل ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بخروج المشركين من مكة بقتاله وغزوه في المدينة استشار الصحابة: هل نبقى في المدينة أم نخرج إليهم؟ فكان الأشياخ يقولون نبقى في المدينة، وهذا الرأي هو رأي الأشياخ، وكان ممن يرى هذا الرأي عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين. وأما الشباب فكانوا يقولون يا رسول الله نخرج إليه. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أخذ بالرأي الثاني، وهو الخروج خارج المدينة لملاقات المشركين. وكان الشباب قد ألحوا على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالخروج، فالنبي دخل بيته ولبس لأمة الحرب واستعد للقتال. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم استشاوروا فيما بينهم وقالوا: لعلنا أكرهنا رسول الله على الخروج وهو لا يرغب. فلما خرج النبي وقد لبس لأمة الحرب، لبس الدرع وأخذ السيف واستعد عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله لعلنا أكرهناك على الخروج، إن شئت بقينا في المدينة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يضعها. يعني النبي إذا استعد للقتال ما يتراجع. فخرجوا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه ألف من المقاتلين. في أثناء الطريق تعرفون ماذا حصل: تذرع المنافقون، أرادوا أن ينهزموا وأن ينسحبوا وأن يخذل المؤمنين، فتذرعوا بهذا. قالوا: سمع رأي الشباب وترك رأي الشيوخ، لن نخرج. فانسحب ابن أبي من الطريق ومعه 300 تقريبا، ثلث الجيش، رجع. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالباقين. لما حصل ما حصل في معركة أحد وقتل 70 من الصحابة، قال المنافقون هذا الكلام: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يعني ما طاع أمرنا خرج بنا إلى أحد. لو كان لنا من الأمر شيء، لو أطاع رأينا وأخذ برأينا ما حصل هذا الشيء. هكذا يقولون، وهذا قضاء الله وقدره. ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكرهم بالقضاء والقدر، يقول: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ما ظنكم يا معاشر المنافقين لو بقيتم في بيوتكم، هؤلاء القتل الذين كتب الله لهم أن يقتلوا في أحد لخرجوا إلى أحد، إلى مضاجعهم، إلى الأماكن التي قتلوا فيها واستشهدوا فيها رضي الله عنه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. سبحان الله، هذا قضاء الله وقدره، واعتراضكم هذا لا يفيدكم شيئا. لو كان لنا من الأمر شيء، انظر إلى الاعتراض، الاعتراض على قدر الله، والاعتراض أيضا حتى على شرع الله، ما قتلناها هنا. وفي الآية الثانية قال: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، لأنهم لم يخرجوا إلى أحد، قعدوا، لو أطاعونا ما قتلوا. أيضا هذه لو فيها اعتراض على قدر الله وعلى شرعه، لو أطاعونا ما قتلوا، اعتراض على القدر، وهذه هي لو التي لا تجوز، وهي قادحة في التوحيد، قادحة في التوحيد، وهي التي فيها نوع من التحسر والتندم. ولذلك أورد المؤلف رحمه الله الحديث الذي بعده، قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، يعني من أمور الدنيا والدين، وإن كان المراد هنا بأمور الدنيا أكثر، احرص على ما ينفعك. وهذا فيه باعث للمؤمن أن يكون عاملا، وأن يكون نشيطا، وأن يكون منتجا، أن يكون منتجا، أن لا يكون كسلان، أن يكون منتجا وعاملا ونشيطا وبادلا. احرص على ما ينفعك، الشيء الذي ينفعك فيه منفعة لك احرص عليه، ولكن إياك أن تعتمد على نفسك وأن تقول أنا واثق من نفسي، ولكن استعن بالله. إذا احرص على ما ينفعك، خذ بالأسباب التي فيها منفعة، وفي الوقت نفسه استعن بالله، لأن نفسك هذه بدون عون الله عز وجل، بدون توفيقه لا تنفعك شيئا أبدا، لأن الإنسان ضعيف. فالمؤمن يجمع بين التوكل على الله والاستعانة به في أموره، وبين الأخذ بالأسباب والحرص على ما ينفع. ما يأتي شخص مثلا يدرس ولا يذاكر ولا يحفظ ولا يراجع في دروسه ويقول أنا أستعين بالله، لا، مو صحيح، لا بد من الحرص. ما معنى الحرص؟ أن يكون يذاكر الدروس، وأن يراجع المواد، وأن يحفظ النصوص، وأن ينتبه للشروح، ينتبه للأستاذ، ويحافظ ويواظب على الحضور، وإذا كان هناك مذكرات مثلا أو كان كتب يشتريها ويقرأها ويتفهمها ويفهم المسائل، أشياء لا يعرفها يسأل عنها، دروس لا يفهمها يذهب إلى من يشرحها له إلى آخره، يكون حريصا. ومع ذلك وفوق ذلك يكون مستعينا بالله عز وجل، يعني ما يعتمد على نفسه، يكون مستعينا بالله عز وجل مع الحرص. ما معنى الحرص؟ أن يكون مواظبا، أن يكون حافظا، أن يكون مذاكرا، أن يكون مستفيدا حريصا. أرأيتم؟ هذا هو الذي يوفق بإذن الله، يجمع بين الحرص وبين الاستعانة بالله عز وجل. وهكذا في جميع الأمور، في الدراسة وفي الوظيفة وفي العمل، في جميع أمور الدنيا الإنسان يحرص على ما ينفعه. وكلمة على ما ينفعه هذه لها مفهوم، لأن الحال الإنسان يكون حريصا على شيء يضره، وإنما يحرص على الشيء الذي ينفعك. واستعن بالله سبحانه وتعالى. ولا تعجزن، يعني أحيانا الإنسان يكون حريصا ومجتهدا ومستعينا بالله عز وجل وسائرا في الطريق، فتحصل له عقبات، تحصل له عراقيل، يتعثر في الطريق، تحصل له مشكلة، تحصل له معضلة، ماذا يفعل؟ هل يقف ويعجز وييأس ويقول ما في فائدة؟ هذا ما يصلح. وإنما استمر واجتهد، استمر في طريقك، لأن كل طريق لابد فيه عقبة، ولابد تعترض كأشياء، تعترض مشاكل في الحياة هذه مليئة، ولكن الإنسان يستعين بالله عز وجل ويمضي ولا يعجز. لأنك كما يقولون في الأمثال، يعني من زرع حصد ومن جد وجد. اجتهد الإنسان، يجتهد حتى في طلب العلم، في حفظ القرآن، وفي دراسة الحديث، وفي دراسة الفقه، وفي دراسة علوم الشريعة. الإنسان يكون حريصا على قراءة الكتب، وعلى جمع الكتب، وعلى التفقه فيها، وعلى حضور الدروس، وعلى الاستفادة من طلاب العلم والاستفادة من العلماء. يكون حريصا ومستعينا بالله سبحانه وتعالى، مستعينا بالله عز وجل أن يفقهه في الدين. طيب، أحيانا تحصل لك مشكلة ربما أعاقتك وصرفتك عن طلب العلم، ماذا تفعل؟ تعجز؟ تقف؟ أم أنك تستمر وتجاهد نفسك وتحاول أن تزيل هذه العقبة؟ وهكذا الإنسان يا أخوان لا يعجز إذا كان في طريقه حريصا مجدا مجتهدا مستعينا بالله عز وجل، واعترضته عقبة ومشكلة، هل يقف ويتراجع وييأس؟ لا، يستمر. وكذلك حتى في الدعوة إلى الله، في الدعوة إلى الله عز وجل الإنسان يجب أن يكون حريصا في مسائل الدعوة والنصيحة والتوجيه والإرشاد، ويستعين بالله عز وجل. فإذا حصلت له مشكلة، حصل له شيء، لا يعجز ولا ييأس ويترك ويقول كما تقول العامة ما في فائدة. ما في فائدة، اترك يا شيخ. هل تريد أن تصلح الكون؟ هذا كلام العوام، هذا ما يصلح. هذا الكلام الداعي إلى الله يجتهد. شوف كيف، تأمل في قصص الأنبياء. يعني خذ مثلا واحد من الأنبياء، نوح عليه السلام، كم بقي يدعو قومه؟ قال الله عز وجل فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. يعني شوف، ويدعوهم عليه الصلاة والسلام بكافة الوسائل. قال ربي إني دعوت قومي ليل ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا. يعني شوف سبحان الله، الاجتهاد، حريص يدعوهم ليلا ونهارا سرا وعلانية بكافة الوسائل. هذا الحرص، مستعين بالله سبحانه وتعالى مع الإعراض الشديد. تأمل في قلب سبحان الله الأنبياء كيف، يعني قلوبهم وحلمهم وصبرهم، والله شيء عجيب. يبقى فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ويدعوهم بهذا الحرص الشديد بكافة الوسائل، في السر وفي العلن، في الليل وفي النهار، وهم معرضون تماما. يعني شوف الإعراض، وإني كلما دعوتهم، كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم ما في سمع، واستغشوا ثيابهم ما يبغى يشوف نور. شوف الإعراب كيف، يعني ما يبغى يسمع، لا أسمع ولا أرى. شوف الإعراض الشديد، ومع ذلك يصر عليه الصلاة والسلام ويحرص ويستمر ويجاهد ويدعو، ما في عجز أبدا. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام له القدح المعلى في هذا، ما حد مثله في البشر أبدا في المجاهدة والمصابرة. تأمل في السيرة النبوية، وتأمل في جهاده عليه الصلاة والسلام، وفي صبره وحلمه واحتماله وعدم عجزه عليه الصلاة والسلام، إلى أن بلغ رسالة ربه وأقام الحج على العباد عليه الصلاة والسلام. تأمل دروس والله في قصص الأنبياء. احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء ما شاء الله. شوف الدروس كيف، شوف التوحيد، والله تهذيب للنفوس، إصلاح للبشر. وإذا أصابك شيء ماذا تفعل؟ تقنط، تيأس، تعترض على الله، تتسخط على قدر الله، وتندب حظك ونصيبك، وتقول كما تقول العوام: ماذا فعلت يا ربي، ماذا فعلت في دنياي؟ سبحان الله العظيم، هل هذا طبيعة المؤمن؟ أبدا. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا، لو أني فعلت لكان كذا وكذا. لا، لأن هذا يفتح عليك باب التحسر والتندم، تتقطع نفسك حسرات، ويدخل عليك الشيطان، يدخل عليك الوساوس، يدخل عليك الاعتراض على الله سبحانه وتعالى، والاعتراض على قسمة الله وعلى قدر الله، وتدخل في دوامة من الهموم والأحزان. أبدا. ولكن قل بقلب رضي ونفس مطمئنة وبصدر منشرح: قدر الله وما شاء فعل. ما شاء الله، ما هذا التسليم، وما هذا الرضا، ما هذا التوحيد والانقياد لحكم الله عز وجل القدري. قدر الله ما شاء فعل. وأنت إذا فعلت ذلك فإنك ترتاح حتى في نفسك، تطمئن حتى في قلبك، ما يصيبك هم ولا جزع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لو، يعني في هذا الباب، في باب الاعتراض على قدر الله، هذه لو التي الحسرة والندم، فإن لو تفتح عمل الشيطان، عمل الشيطان من الجزع والعجز واللوم والسخط على القضاء والقدر، هذا عمل الشيطان. فتأمل في هذا الحديث، فإن هذا الحديث من أعظم الأحاديث وأفودها، وكل الأحاديث عظيمة ومفيدة. لذلك النووي رحمه الله أبو زكريا أورد هذا الحديث في الأربعين، لأن هذا الحديث يعتبر من القواعد، لو تفقهنا فيه لانتفعنا به انتفاعا عظيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وبغيره من أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. الآيتين في آل عمران تفسيرها كما تقدم، وفيها لو القادحة في التوحيد التي استعملها المنافقون، القادحة في التوحيد، لماذا؟ في اعتراض على قدر الله عز وجل. الثانية قال: النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، نهي الصريح لقوله عليه الصلاة والسلام: وإن أصابك شيء، إن أصابتك مصيبة نزلت بك مشكلة فلا تقل لو، لو أني فعلت، هذا نهي صريح. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. تعليل المسألة، المراد المسألة هنا مسألة لو عند المصيبة، هذه المسألة، النهي عن لو عند المصيبة، هذه المسألة، النهي عن لو عند المصيبة. طيب، ما هو التعليل لهذه المسألة وهي مسألة النهي عن لو إذا أصاب الإنسان شيء، إذا أصاب الإنسان شيء، ما هو التعليل لأنها تفتح عمل الشيطان. الرابعة قال إرشاد إلى الكلام الحسن. ما هو الكلام الحسن؟ قدر الله وما شاء فعل. هذا الحديث له روايتان يعني ضبط بلفظين، قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا الذي حصل هو قدر الله أو هذا الذي حصل قدره الله، فهي إما أن تكون هذه قدر الله تكون جملة فعلية قدر الله، وإما أن تكون جملة اسمية قدر الله. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع، وهذا كما ذكرنا في جميع الأمور. أيها العبد المؤمن في جميع أمورك الدينية والدنيوية كن حريصا، كن حريصا، ولو أن الإنسان كان حريصا مع الاستعانة بالله لن تفع، ولكن احرص على ما ينفعك وليس على ما يضرك. لا يكون الإنسان حريصا على الربا وعلى التكسب بالحرام وعلى التكسب بالباطل، هذا حرص لا يجوز، وهذا هو الحرص المذموم، حرص المذموم الذي أحيانا يذل صاحبه، كما قال أبو العتاهية قل تعالى الله يا سلمى بن عمرو أذل الحرص أعناق الرجال. صحيح، أذل الحرص أعناق الرجال. أحيانا الإنسان كان حريصا، الحرص المذموم يكون حريصا على الذهب والفضة، على الدينار والدرهم، إذا كان حريصا يكون ذليلا. والعزة هي أن تجعل هذا تحت قدميك، كما قال بعض السلف عن الدنيا قال أهينوها، الدنيا إذا جعلتها فوق رأسك وأكرمتها واحتفيت بها فإنك تكون عبدا لها ذليلا، لكنك إذا أهنتها كما قال هذا الإمام قال أهينوها فإنها أهنأ ما تكون إذا أهنتها. الدنيا يقول تكون أهنأ ما تكون، يعني ما المقصود؟ تكون إذا أهنت الدنيا ولم تبالي بها ولم تقم لها وزنا ولا هما تكون سعيدا، ولا لا تكون شرح الصدر لأنك ما تبالي، لكنك إن اهتممت بها وجعلت لها شأنا ومكانة فإنك تكون تعيسا. والله المستعان، هذا كلام يعني الآن عند الناس غير مفهوم، لو قلت هذا الكلام عند العوام ماذا يقولون؟ هذا يتكلم باللغة العربية ولا باللغة العجمية؟ ماذا يقول هذا؟ إن الدنيا يعني نخرت في سويد القلب، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله الصحة ولنا. يقول السادسة النهي، طبعا الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، مع الاستعانة بالله هذا أمر عظيم مهم جدا. قال السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. ما هو ضد الحرص على ما ينفع؟ العجز، أن يكون الإنسان عاجزا ليس منتجا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث لو أن المسلمين أخذوا به، والله أقولها هذا الحديث لو فهمه المسلمون وعملوا به وأخذوا به لكانوا رواد الحضارة، والله ما تتقدمنا لا أوروبا ولا أمريكا، لكن المسلمين أخذوا به، والله ما أخذ إلا من رحم الله قليل. طب قد يقول قائل كيف؟ يعني وضح لنا أكثر. يا إخواننا المسلمون لما كانوا متمسكين بالكتاب والسنة وكانوا آخذين بوصايا القرآن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم صنعوا حضارة عظيمة، وكانوا أرقى الأمم، أليس كذلك؟ وأقوى الأمم وأعز الأمم وأغنى الأمم. ثم لما نخرت فيهم البدع، وهذا هو أعظم سبب، ولا سيما الصوفية، البدع الصوفية، التصوف لما غلب على المسلمين وعلى دول الإسلام في العصر الأخير أيام الدولة العثمانية، التصوف قائم على إيش؟ التصوف قائم على الكسل والبطالة، أليس كذلك؟ التصوف قائم على الكسل والبطالة. الصوفي جالس بس يأكل يشرب فانتفخ كرشه ولا يعمل ولا ينتج ولا حتى يفكر، وإذا نزلت بهم نازلة ماذا قالوا؟ اقرأ صحيح البخاري. طيب هذا التصوف الذي هو قائم على هذا الأساس، على أساس البطالة والكسل وترك الدنيا، ترك الدنيا، لا إنتاج ولا تفكير ولا تخطيط ولا عمل ولا صناعة ولا ابتكار ولا اختراع، يتركون الدنيا أبدا، يتعلقون بالآخرة، زعموا وإلا هم أهل بدع. هذا الإعراض الشديد عن الحرص على ما ينفع، إعراض عن الدنيا وتركها، هذا هو أعظم سبب لتخلف المسلمين. أصبحت الأمة الإسلامية أمة متخلفة، الغرب والشرق يتقدمون ويخترعون ويخططون وينتجون ويبتكرون ويتعلمون، حقيقة تقدموا كثيرا عن المسلمين، إنهم عندهم هذا الحرص. أما أهل الإسلام فالله المستعان. على كل حال هو الحديث يحتاج وقفات كثيرة، نقف عند هذا الحد، هنا سؤال نتركه للدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.